أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام في الجهة الثانية، وقد انتهى الكلام في أداة العموم كل، ويأتي الكلام الآن في الجمع المحلى باللام، وبعد هذا يأتي الكلام في النكرة في سياق النفي أو النهي. إذن عندي الجمع المحلى باللام، الأداة الثانية أو ما يمكن أن تطرح كأداة وقابلة للنقاش، الجمع المحلى باللام. نقول الكلام في ثلاث نقاط: الثبوت والإثبات. في ثلاث نقاط: الثبوت والإثبات، وفي دلالته في الثبوت وفي الإثبات وفي دلالته على الاستغراق أو المجموع. الجمع المحلى باللام، الكلام في ثلاث نقاط: الثبوت والإثبات والدلالة على الاستغراق أو المجموع. في الثبوت وفي الإثبات وفي دلالته على الاستغراق أو المجموع، بمعنى أن الكلام سيكون في دلالة الجمع المحلى على العموم ثبوتا، وفي دلالة الجمع المحلى على العموم إثباتا. وبعد هذا نقول، بعد أن نبني أو نقول أو على مبنى أنه يدل على العموم، يأتي الكلام في أنه هل يدل على العموم الاستغراقي أو المجموعي. إذن الكلام في نقاط ثلاثة أو في نقاط ثلاث أو في ثلاث نقاط. إذن الكلام في ثلاث نقاط: النقطة الأولى، النقطة الأولى أعطيناها عنوان دلالته على العموم ثبوتا. هذه الهاء دلالته، دلالة أي شيء؟ دلالة الجمع المحلى باللام. الجمع المحلى باللام دلالته على العموم ثبوتا. بعد هذا النقطة الثانية: دلالته على العموم إثباتا. والنقطة الثالثة: دلالة الجمع المحلى باللام على العموم الاستغراقي أو المجموعي. إذن النقطة الأولى دلالته على العموم ثبوتا، والكلام على مبنيين. المبنى الأول: العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه حسب التعريف الأول، أن العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه، هذا المبنى الأول. والمبنى الثاني: العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر. إذن عندي المبنى الأول: العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه. إذن عندي النقطة الأولى دلالته على العموم ثبوتا، والكلام على مبنيين. المبنى الأول: العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه. إن الجمع المحلى باللام يشمل على ثلاثة دوال: دال ودال ودال، فعلى ثلاثة دوال. إذن إن الجمع المحلى باللام يشمل ثلاثة دوال: أليف وباء وجيم، أو الدال الأول والثاني والثالث. ما هي الدوال؟ أليف مادة الجمع، يعني في مثل العلماء. ما هي الدوال الموجودة؟ عندي مادة الجمع هي مادة العالم، مادة الجمع. عين، أليف، لام، ميم، هذه مادة، مادة الجمع، المادة. وعندي هيئة الجمع، هذه وزن فعلاء، علماء، فعلاء. إذن عندي مادة الجمع عين واللام والميم والأليف، وعندي هيئة الجمع هذه صيغة فعلاء، علماء، فعلاء في علماء، وعندي جيم اللام. إذن إن الجمع المحلى باللام يشمل ثلاثة دوال: مادة الجمع باء، هذا أليف مادة الجمع، باء هيئة الجمع، جيم اللام. ولا يوجد خلاف في مدلول المادة، مادة الجمع، هذا لا يوجد خلاف فيه على أي شيء تدل، تدل على طبيعة، تدل على الطبيعة حسب المدخول وحسب الطبيعة. إذن لا يوجد خلاف في مدلول المادة، أي في مدلول مادة الجمع. ووقع الخلاف في مدلولي الهيئة، أي هيئة الجمع واللام. ونذكر في المقام، نذكر فرضين، نقول: وهنا فرضان، الفرض الأول والفرض الثاني. الفرض الأول: هيئة الجمع مدلولها معنى اسمي، بينا أو سنبين عندما يأتي في محله بأنه لا إشكال في أن يكون مدلول الهيئة، وهي معنى حرفي، يكون مدلول الهيئة هو معنى اسمي، تدل على معنى اسمي. هذا الكلام في محله إن شاء الله. إذن وهنا فرضان: هيئة الجمع مدلولها معنى اسمي، هذا الفرض الأول. إذن ماذا يكون الفرض الثاني؟ الفرض الثاني: هيئة الجمع مدلولها معنى حرفي. واضح المسألة؟ إذن نأتي إلى الفرض الأول: هيئة الجمع مدلولها معنى اسمي. يفترض أن مدلول الهيئة هو معنى اسمي. ما هو مدلول الهيئة؟ نقول: هيئة الجمع تدل على المتعدد من أفراد المادة. هيئة الجمع في الجمع المحلى باللام، هيئة الجمع تدل على معنى اسمي، وهو المتعدد من أفراد المادة. إذن قلنا الكلام في مدلولي، والخلاف في مدلولي الهيئة، هيئة الجمع واللام. وقلنا يوجد وهنا فرضان: الفرض الأول هيئة الجمع مدلولها معنى اسمي، وبعد هذا يأتي الفرض الثاني: هيئة الجمع مدلولها معنى حرفي. الآن في الفرض الأول: هيئة الجمع مدلولها معنى اسمي. يفترض أن مدلول الهيئة هو معنى اسمي. ما هو هذا المعنى الاسمي؟ أي هيئة الجمع تدل على المتعدد من أفراد المادة. الآن مدلول المادة قلنا لا خلاف فيه وهو واضح، هيئة الجمع على هذا الفرض تدل على معنى اسمي، وهو المتعدد من أفراد المادة. الآن كيف نتصور الدلالة على العموم في الجمع المحلى على هذا الفرض؟ كيف يستوعب الأفراد؟ كيف يستوعب أفراد نفسه؟ لاحظ، الهيئة ناظرة إلى أفراد مادتها. عندي هيئة، هو قلنا جمع محلى باللام، عندي مادة فيه مادة وهيئة، فالهيئة ناظرة إلى المادة، إلى أفراد المادة، إلى أفراد نفسها. لاحظ، يعني بهذا اللحاظ نقول إذن الهيئة ناظرة إلى أفراد المادة، والهيئة المادة بمجموعهما مع الألف واللام يشكلان ويؤلفان الجمع المحلى باللام. إذن هو استيعاب لأفراد نفسه، لأن المبنى هذا قلنا المبنى الأول الكلام على مبنيين، المبنى الأول عموم هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه، وقلنا الجمع المحلى يشمل على مادة الجمع وهيئة الجمع واللام، ولا يوجد خلاف في المادة، والخلاف في مدلولي الهيئة وفي مدلولي الهيئة واللام. وهنا فرضان، فرض الأول هيئة الجمع مدلولها معنى اسمي، قلنا يفترض أن مدلول الهيئة هو معنى اسمي وهو المتعدد من أفراد المادة. وهنا ذكرت عدة وجوه لتصوير كيفية دلالة الجمع المحلى على استيعاب الجمع لأفراد نفسه. كيف يدل الجمع المحلى؟ كيف نصور استيعاب الجمع المحلى لأفراد نفسه؟ نقول من تلك الوجوه التي ذكرت، الوجه الأول والثاني والثالث والرابع. الوجه الأول يقال بأن استيعاب الجمع، الوجه الأول استيعاب الجمع المحلى لتمام أفراده باعتبار اندراج كل فرد تحت الجمع. كيف يستوعب الأفراد؟ نقول جمع محلى باللام والهيئة تدل على المتعدد من أفراد المادة، وهذه المادة لها أفراد، هذه الطبيعة لها أفراد، المادة تدل على الطبيعة، على طبيعي العالم، وهذا فرد وهذا فرد وهذا فرد وهذا فرد، فالأفراد تندرج تحت الجمع. الهيئة تدل على المتعدد من أفراد المادة، وكل فرد هو من أفراد المادة، الثلاثة هي المتعدد من أفراد المادة، والأربعة المتعدد من أفراد المادة، والخمسة والستة إلى آخر مرتبة، أعلى مرتبة هي المتعدد من أفراد المادة. فمجموع كل المتعددات من أفراد المادة، كل المراتب، كل مراتب الجمع فيها أفراد المادة بمجموعها، بمجموع المراتب ستشمل أفراد المادة، آخر مرتبة أعلى مرتبة تشمل كل أفراد المادة. إذن كل فرد يدخل تحت الجمع. هذا أول تصوير أول. الآن نعطي يعني الفكرة على نحو الإجمال ويكفي ضمن هذه المرحلة إن شاء الله. إذن ومن تلك الوجوه أولا استيعاب الجمع المحلى لتمام أفراده باعتبار اندراج كل فرد تحت الجمع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني استيعاب الجمع المحلى لكل ثلاثة. لاحظ الوجه الأول الاستيعاب ناظر مباشرة إلى نفس الأفراد باعتبار الأفراد داخلة تحت الجمع. الوجه الثاني لا، يقول الاستيعاب، لاحظ استيعاب الجمع، فعندي جمع فنحتاج إلى جمع، فالنظر إلى مراتب الجمع، فقال لكل ثلاثة. فقال استيعاب الجمع، الوجه الثاني استيعاب الجمع المحلى لكل ثلاثة ثلاثة، فيكون كل فرد داخلا باعتباره جزءا للثلاثة. استيعاب الوجه الثاني استيعاب الجمع المحلى لكل ثلاثة ثلاثة، فيكون كل فرد داخلا باعتباره جزءا للثلاثة. الثالث استيعاب الجمع المحلى لتمام مراتب الجمع. الآن ليس النظر، لاحظ أول الوجه الأول نظر إلى الأفراد مباشرة، الوجه الثاني نظر إلى مرتبة مراتب الجمع وهي الثلاثة، فقال ثلاثة ثلاثة. الآن الوجه الثالث قال، انتقل من ثلاثة ثلاثة قال لتمام المراتب، وتمام المراتب هي متمثلة وتقع ضمن المرتبة العليا. فإذن لاحظ يقول استيعاب الجمع لتمام المراتب، والجمع استيعاب الجمع لتمام مراتب الجمع، وهذا يتمثل في الخارج بالمرتبة العليا التي تشتمل على جميع الأفراد، وانتهى الأمر. لاحظ الوجه الثالث استيعاب الجمع لتمام المراتب، وتمام المراتب تقع ضمن المرتبة العليا، والمرتبة العليا تشمل المراتب هذه، في الخارج المرتبة العليا تشتمل على جميع الأفراد. استيعاب الجمع لتمام مراتب الجمع وتمام مراتب الجمع يتمثل في المرتبة العليا، والمرتبة العليا تشمل كل الأفراد، إذن يستوعب جميع الأفراد. لاحظ، وكأن الوجه الثالث يقول بأن استيعاب الجمع للمرتبة العليا. لاحظ، الوجه الأول استيعاب الجمع للأفراد مباشرة، الوجه الثاني استيعاب الجمع لمرتبة واحدة وهي ثلاثة ثلاثة، والوجه الثالث استيعاب الجمع للمرتبة العليا، فيشمل فينطبق ويشمل أفراد المرتبة العليا. والوجه الرابع استيعاب الجمع لتمام المراتب فعلا، ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة وخمسة خمسة وستة ستة وهكذا إلى المرتبة الأخيرة. هذا بحسب المدلول التصوري، لكن جدا يثبت. لاحظ، بعض الأفراد ستدخل في الثلاثة وفي الأربعة، يعني يتكرر الفرد في هذا في هذه المرتبة وفي المرتبة الأخرى، وهكذا ربما في أكثر من مرتبة. فما هو الحل؟ نقول تصوراً هو استيعاب لتمام المراتب، لكن في المدلول الجدي يوجد نكتة ارتكازية بأن كل فرد لا تثبت له أحكام متعددة، له حكم واحد، فنحذف المتكررات. الفرد الذي يشمله حكم في المرتبة مرتبة الثلاثة ثلاثة لا يدخل في الأربعة، يحذف من الأربعة ويحذف من الخمسة، أي لا يشمله الحكم جدا، يحذف أي لا يشمله الحكم، لا يتعلق به الحكم، لأن تعلق في الحكم وتعلق به الحكم في مرتبة سابقة ولا يتكرر الحكم. واضح المسألة؟ إذن نقول استيعاب الجمع لتمام الأفراد مباشرة باعتبار أفراد هي كل فرد هو تحت الجمع، استيعاب الجمع لثلاثة ثلاثة والثلاثة تتكون من أفراد فإذن يستوعب كل الأفراد، الثالثة استيعاب الفرد لتمام المراتب لكن تمام المراتب هي واقع ضمن المرتبة العليا، إذن استيعاب الفرد للمرتبة العليا، المرتبة العليا تشمل كل الأفراد، إذن يستوعب الجمع لتمام الأفراد لأنه يستوعب تمام المراتب، ولأن تمام المراتب هي متمثلة في المرتبة العليا. الرابع استيعاب الجمع لتمام المراتب بما هي ثلاثة ثلاثة وأربعة وأربعة وخمسة خمسة وهكذا بحسب المدلول التصوري، لكن المدلول الجدي بنكتة ارتكازية يثبت أن الفرد يتعلق به حكم واحد فتحذف المتكررات. هذا هو المتصور، وهذه الفروض المتصورة والوجوه المتصورة لاستيعاب الجمع المحلى باللام لأفراد نفسه بناء على الفرض الأول، هيئة الجمع مدلولها معنى اسمي. إذن نقول ما هي الوجوه، ومن تلك وهنا ذكرت عدة وجوه لتصوير كيفية دلالة الجمع المحلى على استيعاب الجمع لأفراد نفسه على الفرض الأول أي هيئة الجمع مدلولها معنى اسمي. ومن تلك الوجوه، أولا استيعاب الجمع المحلى لتمام أفراده باعتبار اندراج كل فرد تحت الجمع. ثانيا الوجه الثاني استيعاب الجمع المحلى لكل ثلاثة ثلاثة فيكون كل فرد داخلا باعتباره جزءا للثلاثة. الوجه الثالث استيعاب الجمع المحلى لتمام مراتب الجمع المتمثل، لاحظ استيعاب الجمع المحلى لتمام مراتب الجمع، هذا تمام مراتب الجمع بأي شيء يتمثل، المتمثل خارجا في المرتبة العليا، وهذه المرتبة العليا المشتملة على جميع الأفراد. هذا هو الوجه الثالث، استيعاب الجمع المحلى لتمام مراتب الجمع المتمثل خارجا في المرتبة العليا المشتملة على جميع الأفراد. وهذا هنا لاحظ نذكر تنبيها، هنا نقول هذا في الحقيقة أن المرتبة العليا هي إحدى مراتب الجمع، فالمرتبة العليا ليست هي عبارة عن جميع مراتب الجمع، تشمل جميع مراتب الجمع، لا، المرتبة العليا ليست هي جميع مراتب الجمع. لاحظ، للجمع مصاديق، مصاديق الجمع مرتبة ثلاثة ثلاثة ومرتبة أربعة أربعة ومرتبة خمسة خمسة ومرتبة إلى أن تصل إلى المرتبة العليا. مرتبة الثلاثة ومرتبة الأربعة ومرتبة الخمسة وهكذا إلى المرتبة العليا. فالمرتبة العليا هي إحدى مصاديق الجمع، إحدى مراتب الجمع، وهي ليست كل المصاديق وكل المراتب، ليست كل مراتب الجمع وليست كل مصاديق الجمع، ليست كل المصاديق والمراتب، ليست جميع المصاديق والمراتب، هي إحدى المصاديق، إحدى المراتب، هي أحد المصاديق وهي إحدى المراتب. إذن نقول في الوجه الثالث استيعاب الجمع المحلى لتمام مراتب الجمع المتمثل خارجا في المرتبة العليا المشتملة على جميع الأفراد، وهذا بحقيقته وبالدقة ليس استيعابا لتمام مراتب بين قوسين أو مصاديق، ليس استيعابا لتمام مراتب أو مصاديق الجمع، لأن المرتبة العليا هي إحدى المراتب، لأن المرتبة العليا هي إحدى المراتب أو أحد المصاديق، وليست جميع المصاديق والمراتب، ولكن باعتبار دخول المراتب الأخرى تحت المرتبة العليا فكأنها جميع تلك المراتب. بمعنى إذن ماذا نريد من هذا؟ كيف توجه هذا؟ كيف تقول إذن هي المرتبة العليا؟ نقول بمعنى أن اللام تكون قرينة على إرادة هذه المرتبة العليا باعتبار المرتبة أو المصداق الأول وهو المرتبة الثلاثة، ثلاثة لها عدة تطبيقات، هذه الثلاثة وهذه الثلاثة وهكذا، الأربعة أربعة وهكذا، الخمسة خمسة، إلى المرتبة ما قبل الأخيرة أيضا فيها تطبيقات كثيرة ومصاديق كثيرة. إذن لا يبقى مرتبة متعينة إلى المرتبة العليا، فاللام تكون قرينة على أن المراد هي المرتبة العليا. هذا هو الوجه الثالث نقول، وهذا بحقيقته وبالدقة ليس استيعابا لتمام مراتب مصاديق الجمع، لأن المرتبة العليا هي إحدى المراتب، أحد المصاديق، وليست جميع المصاديق والمراتب، ولكن باعتبار دخول المراتب الأخرى تحت المرتبة العليا فكأنها جميع تلك المراتب، بمعنى أن اللام تكون قرينة على إرادة هذه المرتبة العليا. الوجه الرابع استيعاب الجمع المحلى لتمام المراتب، هذا الوجه الرابع، استيعاب الجمع المحلى لتمام المراتب، أي ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة وخمسة خمسة وستة ستة وهكذا، وهذا بحسب المدلول التصوري، استيعاب الجمع المحلى لتمام المراتب بحسب المدلول التصوري، أي ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة وخمسة خمسة وستة ستة وهكذا حسب المدلول التصوري. أما بحسب المدلول الجدي وبنكتة ارتكازية، مفاد هذه النكتة مفادها أن كل فرد لا تثبت له أحكام متعددة باعتبار إمكانية دخوله تحت مجاميع متعددة، فبحسب هذه النكتة فإنه تحذف المتكررات فيثبت لكل فرد، يثبت لكل فرد حكم. هذا هو الفرض الأول، هذه الوجوه المتصورة في الفرض الأول. الفرض الثاني، هيئة الجمع مدلولها معنى حرفي. الفرض الأول كان هيئة الجمع مدلولها معنى اسمي، الآن هيئة الجمع مدلولها معنى حرفي. الفرض الثاني، هيئة الجمع مدلولها معنى حرفي. يفترض أن مدلول الهيئة هو معنى حرفي. يفترض أن مدلول الهيئة هو معنى حرفي بحت كما في باقي الهيئات. يفترض أن مدلول الهيئة هو معنى حرفي بحت كما في باقي الهيئات، بمعنى أن الهيئة تدل على استيعاب المادة لأفرادها. الهيئة تدل على استيعاب، لاحظ، تدل على استيعاب المادة لأفرادها، لاحظ، لا تدل على مفهوم الاستيعاب، وإنما تدل على الاستيعاب الواقعي، الاستيعاب الواقعي للمادة لأفرادها، الاستيعاب الواقعي على، تدل على واقع استيعاب المادة لأفرادها بهذا التعبير حتى نكون يكون الكلام في المعنى الحرفي، تدل على نسبة الاستيعاب لا تدل على مفهوم الاستيعاب، تدل على واقع الاستيعاب لا تدل على مفهوم الاستيعاب، تدل على الاستيعاب الواقع على وقوع الاستيعاب وليس على مفهوم الاستيعاب، تدل على المعنى الحرفي للاستيعاب وليس على مفهوم الاستيعاب. إذن بمعنى أن الهيئة تدل على استيعاب المادة لأفرادها. وهنا ذكرت عدة وجوه لتصوير كيفية دلالة الجمع المحلى على استيعاب الجمع لأفراد نفسه، ومن تلك الوجوه هذا الكلام، وهنا ذكرت عدة وجوه، هذا بناء على الفرض الثاني، هيئة الجمع مدلولها معنى حرفي. وهنا ذكرت عدة وجوه لتصوير كيفية دلالة الجمع المحلى على استيعاب الجمع لأفراد نفسه، ومن تلك الوجوه، الوجه الأول اللام وهيئة الجمع، اللام عندي مادة وهيئة ولام، الوجه الأول اللام وهيئة الجمع تطرأان على المادة في عرض واحد، عندي مادة يطرأ عليه اللام وهيئة الجمع في عرض واحد، اللام وهيئة الجمع تطرأان على المادة في عرض واحد، فيدل كل منهما، أي اللام والهيئة، يدل كل منهما على استيعاب المادة لأفراد نفسها بنحو المعنى الحرفي النسبي. بمعنى أن هيئة الجمع تدل على استيعاب ثلاثة فصاعدا من دون تعيين، أما اللام فتدل على الاستيعاب المتعين في المرتبة العليا. لاحظ، تدل على الاستيعاب كما قلنا ليس على مفهوم الاستيعاب الاسمي، لا، وإنما تدل، أي ليس على مفهوم الاستيعاب، وإنما تدل على واقع الاستيعاب، تدل على النسبة الاستيعابية المتعينة أين؟ في المرتبة العليا. هذا الوجه الأول. إذن الوجه الأول نقول اللام وهيئة الجمع تطران على المادة في عرض واحد، فيدل كل منهما اللام وهي على استيعاب المادة لأفراد نفسها بنحو المعنى الحرفي النسبي. بمعنى أن هيئة الجمع تدل على استيعاب ثلاثة فصاعدا من دون تعيين، أما اللام فتدل على الاستيعاب المتعين في المرتبة العليا. الوجه الثاني أن يكون كل من اللام وهيئة الجمع، أن يكون كل من اللام وهيئة الجمع بمجموعهما دالا على الاستيعاب، على استيعاب المادة لتمام أفرادها بنحو المعنى الحرفي. لاحظ، في الوجه الأول يدل كل منهما وليس بمجموعهما. التفت جيدا، نقرأ الوجه الأول مرة أخرى حتى نفرق بين الأول والثاني. اللام وهيئة الجمع تطرأان على المادة في عرض واحد، فيدل كل منهما، لاحظ، فلا يدلان بمجموعهما، لا، وإنما يدل كل منهما، يدل كل منهما اللام والهيئة على استيعاب المادة لأفراد نفسها بنحو المعنى الحرفي النسبي. كيف؟ كيف؟ ماذا تقصد بهذا الكلام؟ قلنا في الوجه الأول بمعنى، أي نقصد هنا، أو بمعنى أن هيئة الجمع تدل على استيعاب ثلاثة فصاعدا، إذن لها استيعاب خاص لها هذه النسبة التي تدل عليها من دون تعيين، ثلاثة فصاعدا هذه هيئة الجمع، أما اللام فتدل على الاستيعاب المتعين في المرتبة العليا، هذا استيعاب آخر، هذه نسبة أخرى، هذه تدل على نسبة وهذه تدل على نسبة، أو هذه تدل على معنى وهذه تدل على معنى نسبي، والنتيجة هذا يؤثر وهذا يؤثر في العرض، والنتيجة هي الاستيعاب للأفراد لأنه تعين في المرتبة العليا. إذن هيئة الجمع تدل على استيعاب ثلاثة، ثلاثة وأربعة، أربعة وخمسة، خمسة وستة إلى المرتبة العليا، واللام تدل على الاستيعاب المتعين في المرتبة العليا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لاحظ، ليس لللام دلالة مستقلة وللهيئة دلالة مستقلة، لللام دلالة على نسبة استيعابية وخاصة بها، وللهيئة على نسبة استيعابية، ونجمع بين المدلولين وبين الدلالتين، لا، وإنما اللام ولا هي بمجموعهما يدلان على استيعاب المادة لتمام أفرادها. أن يكون كل من اللام وهي تجمع بمجموعهما دالا على استيعاب المادة لتمام أفرادها بنحو المعنى الحرفي. إذن عندي الوجه الأول اللام والهيئة كل منهما يدل على المعنى على معنى حرفي، هذا يدل على معنى حرفي وهذا يدل على معنى حرفي، وتأثيرهم في العرض، هذا في عرض هذا. الوجه الثاني اللام والهيئة بمجموعهما يدلان على استيعاب المادة لتمام الأفراد. الوجه الثالث أيضا اللام تدل على معنى غير المعنى الذي تدل عليه الهيئة، هذه تدل على معنى نسبي حرفي وهذه تدل على معنى نسبي حرفي، هذه تدل على معنى وهذه تدل على معنى، لكن هذا في طول هذا ليس كالوجه الأول في العرض وإنما في الطول. الوجه الثالث أن يكون الدالان اللام وهيئة الجمع طوليين، أن يكون الدالان طوليين بحسب المعنى كما هما كذلك طوليان بحسب الترتيب والتنسيق اللفظي، كما هما طوليان بحسب الترتيب والتنسيق اللفظي. لاحظ عندي مادة هيئة جمع ودخلت عليها اللام، الترتيب عندي مادة ووضعناها في قالب الجمع، قالب هيئة الجمع، وبعد هذا دخلت اللام عليها، فأيضا التأثير في الطول هكذا، تأثير الهيئة هيئة الجمع أولا وبعد هذا يأتي تأثير اللام. نقول الوجه الثالث أن يكون الدالان اللام وهيئة الجمع طوليين بمعنى بحسب المعنى كما هما كذلك طوليان بحسب الترتيب والتنسيق اللفظي، فتدل اللام على النسبة الاستيعابية بين مدلول مادة الجمع، لاحظ فتدل اللام على النسبة الاستيعابية بين مدلول مادة الجمع، لاحظ فتدل اللام على النسبة الاستيعابية بين مدلول مادة الجمع، مادة الجمع المستوعبة، مادة الجمع المستوعبة ببركة هيئة الجمع استيعابا ثلاثيا. لاحظ اللام تدل اللام على النسبة الاستيعابية بين مدلول مادة الجمع وبين الأفراد، إذن عندي طرفان نسبة هما مادة الجمع والأفراد. التفت جيدا، إذن اللام تدل على نسبة طرفا هذه النسبة مادة الجمع والأفراد. إذن أين عمل الهيئة؟ نقول لاحظ عمل الهيئة في تحقيق مادة الجمع، في تشخيص مادة الجمع، في توجيه مادة الجمع، في التصرف في مادة الجمع، أي عمل الهيئة في تحديد وتشخيص أحد طرفي النسبة، في توجيه أحد طرفي النسبة، في تشخيص أحد طرفي النسبة، في تحقيق أحد طرفي النسبة، في تكوين أحد طرفي النسبة. إذن لاحظ الهيئة تتصرف وتحقق أحد طرفي النسبة، بعد هذا نأتي نقول النسبة بين هذا الطرف وهذا الطرف. إذن لا كلام في النسبة، لا تتحقق النسبة إلا بعد تحقق الطرفين، فالطرف يسبق النسبة، الأطراف تسبق النسبة، الأطراف متقدمة على النسبة، والنسبة تترتب على وجود الأطراف، فلا بد من الحديث عن الأطراف وتحقق الأطراف وتشخيص الأطراف، بعد هذا يكون الكلام في النسبة بين الطرفين. واضح المسألة؟ إذن عندي نقول الوجه الثالث يكون الدالان بين قوسين اللام وهيئة الجمع طوليين بحسب المعنى، كما هما كذلك بين قوسين طوليان بحسب الترتيب والتنسيق اللفظي. أن يكون الدالان اللام وهي تجمع طوليين بحسب المعنى، كما هما كذلك بحسب الترتيب والتنسيق اللفظي. فتدل اللام على النسبة الاستيعابية بين، لاحظ، بين مدلول المادة، بين مدلول مادة الجمع وبين الأفراد. لكن أنا ماذا وضعت، كيف قررت؟ قلت فتدل اللام على النسبة الاستيعابية بين مدلول مادة الجمع، ووضعت عبارة، أدخلت عبارة وضعتها بين قوسين، لاحظ، بين مادة الجمع بين قوسين، قلت المستوعبة أو المستوعبة، المستوعبة استيعابا ثلاثيا، مادة الجمع تستوعب استيعابا ثلاثيا، لكن لاحظ هذا الاستيعاب قلت ببركة هيئة الجمع. إذن فتدل اللام على النسبة الاستيعابية بين مدلول مادة الجمع وبين الأفراد، نسبة استيعابية، مادة الجمع تستوعب الأفراد، لكن مادة الجمع كيف تستوعب الأفراد؟ نقول تستوعب الأفراد ثلاثة ثلاثة. تقول من أين عرفت مادة الجمع تستوعب الأفراد ثلاثة ثلاثة؟ لماذا لا تستوعب الأفراد فردا فردا؟ تقول نعم، هذا الإشكال وهذا السؤال وجيه. نقول لك بأن مادة الجمع تستوعب الأفراد ثلاثة ثلاثة ببركة الهيئة، لذلك قلنا هكذا، سجلنا هكذا، قلنا فتدل اللام على النسبة الاستيعابية بين مدلول مادة الجمع بين قوسين المستوعبة ببركة هيئة الجمع استيعابا ثلاثيا. هذا، هذه العبارة بين قوسين، المستوعبة ببركة هيئة الجمع استيعابا ثلاثيا وبين الأفراد، هذا خارج القوس، وبين الأفراد. إذن فتدل اللام على النسبة الاستيعابية بين مدلول مادة الجمع المستوعبة ببركة هيئة الجمع استيعابا ثلاثيا وبين الأفراد. فاللام تدل على النسبة، وهيئة الجمع تدخل في تكوين وتحقيق أحد طرفي النسبة. فاللام تدل على النسبة، وهيئة الجمع تدخل في تكوين وتحقيق أحد طرفي النسبة، فيتحقق طرفان نسبة أولا، أي يتحقق مدلول الجمع، لأننا الكلام نريد أن نتحدث عن الهيئة، فيتحقق طرفان نسبة أولا، أي يتحقق مدلول الجمع أولا فيتحقق أحد طرفي النسبة، وفي طول ذلك تتحقق النسبة، أي مدلول اللام، وهما كما في الترتيب والتنسيق اللفظي، حيث تدخل هيئة الجمع على المادة أولا وفي طول ذلك تدخل اللام عليهما. إذن الآن هذه العبارة، سجلت أنا هذه العبارة، قلت فيتحقق طرفان نسبة أولا وفي طول ذلك تتحقق النسبة، أي بين قوسين مدلول اللام، لكن هنا أيضا أدخلت عبارة، قلت فيتحقق طرفان نسبة أولا بين قوسين، وضعت عبارة أريد أن أشير إلى ما نحن بصدده، وهو أحد طرفي النسبة، وهو المادة، وهو دخول الهيئة على هذا الطرف، هيئة الجمع تدخل على هذا الطرف، تدخل على المادة، فوضعت بين قوسين هذه العبارة، أي يتحقق مدلول الجمع أولا فيتحقق أحد طرفي النسبة، أي يتحقق مدلول مادة الجمع أولا فيتحقق أحد طرفي النسبة. وقلنا مدلول مادة الجمع ماذا يدخل في تكوينه؟ الهيئة تدخل فيه. قبل قليل قلنا فاللام تدل على النسبة، وهيئة الجمع تدخل في تكوين وتحقيق أحد طرفي النسبة، وأحد طرفي النسبة هو مادة الجمع، ومدلول مادة الجمع يتم وتحقق تماميته بدخول الهيئة عليه، فتكون المادة مستوعبة استيعابا ثلاثيا. إذن فاللام تدل على النسبة، وهيئة الجمع تدخل في تكوين وتحقيق أحد طرفي النسبة، فيتحقق طرفان النسبة أولا، أن يتحقق مدلول مادة الجمع. طبعا كيف يتحقق مدلول مادة الجمع؟ ببركة الهيئة. فيتحقق مدلول مادة الجمع ببركة هيئة الجمع، ببركة دخول الهيئة. أولا يتحقق هذا مدلول المادة أولا، فيتحقق أحد طرفي النسبة. هنا ينتهي القوس، نغلق القوس. وفي طول ذلك تتحقق النسبة أي مدلول اللام، وهما كما في الترتيب والتنسيق اللفظي، حيث تدخل هيئة الجمع على المادة أولا، وفي طول ذلك تدخل اللام عليهما. لاحظ هذا الكلام في الفرض الثاني. إذن الكلام كان في النقطة الأولى دلالة العموم على دلالة الجمع المحلى باللام دلالته على العموم ثبوتا. الكلام كان على مبنيين، المبنى الأول العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه، وقلنا فيه وجوه وصورنا الوجوه، وقلنا فيه أن الجمع يشمل ثلاثة دوال مادة الجمع وهي الجمع ولام، وأعطينا وجه أول وثاني وثالث ورابع. بعد هذا الفرض الثاني، هيئة الجمع مدلولها معنى حرفي. قلنا المبنى الأول العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه، قلنا المبنى الأول العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه. قلنا الكلام يكون في فرضين، أو قلنا هنا فرضان، فرض الأول هيئة الجمع مدلولها معنى اسمي، والفرض الثاني هيئة الجمع مدلولها معنى حرفي. الفرض الأول هيئة الجمع مدلولها معنى اسمي، صورنا القضية بوجوه، وجه أول وثاني وثالث ورابع. بعد هذا في الفرض الثاني قلنا هيئة الجمع مدلولها معنى حرفي، وأيضا قلنا الكلام أيضا في وجوه، وصورنا الفرض والدلالة على الاستيعاب لأفراد نفسه بوجوه الأول والثاني والثالث. كل وجه من الوجوه في الفرض الأول وفي الفرض الثاني فيه نقاش وفيه تعليق وفيه ردود وفيه تفصيل وكلام. لكن تشترك كل هذه الوجوه في الفرض الأول وفي الفرض الثاني، أي كل هذا المبنى، المبنى الأول العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه الذي فيه الفرض الأول وفيه الفرض الثاني، فيه وجوه الفرض الأول ووجوه الفرض الثاني، تشترك جميعا في رد واحد، وهو أن أصل المبنى، أن أصل المبنى باطل. أي المبنى الأول وهو العموم واستيعاب مفهوم لأفراد نفسه، هذا المبنى باطل كما بينا في بحوث سابقة. إذن نقول يرد على ذلك الفرض الأول بوجوهه والفرض الثاني بوجوهه، يرد عليها أن أصل المبنى، أن أصل المبنى فاسد وباطل، أي بطلان مبنى أن العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه، أي بطلان القول بأن الطبيعة تارة الحظ بما هي هي وأخرى بما هي فانية في أفرادها. أو بطلان القول بأن اللفظ اسم الجنس يدل على الطبيعة المطلقة، أي يدل على الإطلاق ويدل على العموم. أو بطلان القول بأن الأداة أو الدال أو المدخول أو الأداة والمدخول كدال نتحدث ونتعامل معه، يدل على معنيين، يدل على أو يثبت به الإطلاق، يدل على الإطلاق، يدل على الطبيعة ويدل على الأفراد وعلى التعدد. وكأنه يعني في هذا الكلام كأننا نرجع إلى أي شيء، وكأننا نسلم بما ذكره. لاحظ بعض الكلام، بعض المقدمات التي ذكرها صاحب الدليل الأول لم نناقش تلك المقدمات، وإنما ناقشنا مقدمات أخرى، ناقشنا أصل الدليل، نقضنا عليه بأمور. لكن يوجد بعض الكلام ذكر لم نتطرق إليه، وما ذكر هناك ماذا قال صاحب الدليل على القول الأول؟ قال يتحصل مما سبق. هل نذكر هذا في كل؟ قال يتحصل مما سبق أليف وباء وجيم. ففي باء قال بطلان القول بأن أداة العموم كل تدل على الطبيعة المطلقة، لأنه خلف استفادة مفهوم الاستيعاب والعموم من أداة العموم، يعني كأنه يريد أن يقول أداة العموم أما تدل على الاستيعاب، أما تدل على الاستيعاب والعموم أو تدل على الإطلاق، لا يمكن أن نجمع في أداة العموم أن تدل على معنيين. أيضا الاستيعاب والإطلاق لا يمكن هذا، العموم والإطلاق لا يمكن هذا. هذا قاله في باء، قال بطلان القول بأن أداة العموم كل تدل على الطبيعة المطلقة، لأنه خلف استفادة مفهوم الاستيعاب والعموم من أداة العموم، لأنها إما تدل على الطبيعة المطلقة فلا تكون لها دلالة على التعدد والأفراد والاستيعاب، وإما تدل على التعدد والأفراد والعموم فلا يكون لها دلالة على الإطلاق. واضح؟ وبعد هذا في جيم أيضا ماذا قال صاحب الدليل؟ قال بطلان القول بأن أداة العموم كل تدل على استيعاب أفراد المدخول بعد الدلالة على تحديده في الطبيعة المطلقة، وتكون دلالتها على ذلك جمعا. بطلان هذا القول، بطلان القول بأن أداة العموم كل تدل على استيعاب أفراد المدخول بعد الدلالة على تحديده في الطبيعة المطلقة، وتكون دلالتها على ذلك جمعا، تدل على هذا وعلى هذا. ووجه البطلان أنه لا يوجد للأداة إلا ما يوجد لغيرها، حيث يوجد معنى واحد وليس معنيين طوليين، أحدهما إطلاق المدخول وفي طوله المعنى الثاني وهو استيعاب أفراده. التفت جيدا هنا؟ هذا ما ذكرناه هناك نذكره هنا. ففي الجمع المحلى لاحظ هذا مفهوم، هل يستوعب أفراد نفسه؟ فنقول هذا المفهوم حتى يستوعب أفراد نفسه عليه أن يثبت فيه، أو عليه أن يثبت صلاحية نفسه للانطباق على الأفراد، أي يثبت الإطلاق، يثبت الطبيعة المطلقة، فتكون له صلاحية للانطباق على الأفراد حتى ينطبق على الأفراد. واضح المسألة؟ وهذا القول بأنه يدل على القول في أن الأداة أو المدخول أو الجمع المحلى أو أي دال، أي لفظ، أي دال لا يوضع لمعنيين طوليين، يدل على الإطلاق ويدل على العموم، يدل على الإطلاق فيدل على العموم، يدل على الطبيعة المطلقة فيدل على التكثر والأفراد، فلها معنى واحد. لاحظ الكلام هنا والرد هنا، لأن الكلام في المبنى الأول وهو أن العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه، فنتعامل معه كما قلنا هناك، تحدثنا عن أداة العموم، قلنا أداة العموم كل تدل على الطبيعة المطلقة، لأنه خلف استفادة مفهوم الاستيعاب والعموم من أداة العموم، لأنها إما تدل على الطبيعة المطلقة، هذا ما قلنا في أداة العموم، إما تدل على الطبيعة المطلقة فلا تكون لها دلالة على التعدد والأفراد والاستيعاب، وإما تدل على التعدد والأفراد والعموم فلا يكون لها دلالة على الإطلاق. أيضا هنا نقول الجمع المحلى إما يدل على الطبيعة المطلقة فلا تكون له دلالة على التعدد والأفراد والاستيعاب، وإما يدل على التعدد والأفراد والعموم فلا يكون له دلالة على الإطلاق. واضح المسألة؟ نسجل هذا هنا. وأيضا نقول كما قلنا عن أداة العموم، أي سلمنا بما قاله صاحب الدليل وتركنا القضية مسلمة هناك، كما يقال كما قلنا عن الأداة أو كما قال صاحب الدليل وسكتنا عنه وكأننا سلمنا بما يقول. قال وجه البطلان أنه لا يوجد للأداة إلا ما يوجد لغيرها، حيث يوجد معنى واحد وليس معنيين طوليين. هنا أيضا نقول لا يوجد للجمع إلا ما يوجد لغيره، حيث يوجد له معنى واحد وليس معنيين طوليين، الإطلاق أحد المعنيين الإطلاق وفي طوله المعنى الثاني استيعاب الأفراد. لا، لا يصح هذا، إما الإطلاق وإما استيعاب الأفراد. واضح المسألة؟ هذا فيما يخص هذه العبارة. إذن نعيد هذه العبارة، نقول يرد على ذلك الفرض الأول بوجوهه والفرض الثاني بوجوهه، يرد عليها أن أصل المبنى فاسد وباطل، أي بطلان مبنى أن العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه، أي بطلان القول بأن الطبيعة تلحظ بلحاظين بما هي هي وأخرى بما هي فانية في أفرادها. لاحظ، أي بطلان القول بأن الطبيعة تارة تلحظ بما هي هي وأخرى بما هي فانية في أفرادها. أي بطلان القول بأن اللفظ بين قوسين الأداة أو المدخول أو الجمع يدل على معنيين طوليين، الأول الإطلاق وفي طوله الثاني العموم. إذن نقول يرد على ذلك الفرض الأول، يرد على ذلك الفرض الأول بوجوهه والفرض الثاني بوجوهه، والفرض الثاني بوجوهه يرد عليها أن أصل المبنى فاسد وباطل، أي بطلان مبنى أن العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه، أي بطلان القول بأن الطبيعة تارة تلحظ بما هي هي وأخرى بما هي فانية في أفرادها، أي بطلان القول بأن اللفظ يدل على، أي اللفظ بين قوسين الأداة أو المدخول أو الجمع المحلى يدل على معنيين طوليين، الأول الإطلاق وفي طوله العموم، وفي طوله المعنى الثاني وهو العموم. إضافة لذلك فإنه يوجد ردود على نفس الوجوه المذكورة في الفرضين السابقين، نترك الكلام فيها لمراحل لاحقة إن شاء الله. واضحة؟ إذن هذا الرد على المبنى الأول بأن العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه. وكل ما ذكرناه قلنا من كلام في أصل الكلام في الرد، طبعا قابل للتعليق وقابل للنقاش وقابل للتفصيل وقابل للتغيير ولكل ما يحتمل في المقام. ونترك التفصيل إن شاء الله إلى أن يشاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.